أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن صاحب الكفاية أورد على كلام الشيخ الأنصاري بإيرادين وإشكالين. الإشكال الأول بأن ترتب الأثر الشرعي لجريان الاستصحاب ووجود الأثر الشرعي لجريان الاستصحاب ليس ضروريا مطلقا، يعني سواء كان المستصحب من الموضوعات الخارجية أو من الأحكام الشرعية، وإنما هناك ضرورة لترتب الأثر الشرعي في الاستصحاب إذا كان المستصحب من الموضوعات الخارجية. أما إذا كان من الأحكام الشرعية فلا ضرورة لوجود أثر شرعي وراء نفس المستصحب. وفي المقام استصحابنا ينصب على موضوع خارجي أو على حكم شرعي، من الواضح أن الاستصحاب هنا ليس للموضوع الخارجي وإنما للحكم الشرعي. ولو تنزلنا وقلنا بضرورة وجود أثر شرعي، فالأثر الشرعي موجود في المقام، وهذا الأثر الشرعي ليس موضوعه هو نفس الشك في الحجية، بل له موضوعان: الموضوع الأول هو الشك في الحجية، والموضوع الثاني العلم بعدم الحجية، وهذا بيناه مفصلا فيما سبق. في مقام الجواب حاول المرزا أن يجيب عن إشكالات صاحب الكفاية بهذا البيان، قال: أما الإشكال الأول لصاحب الكفاية فالجواب عنه أن الأثر المطلوب في الأصول العملية ومنها الاستصحاب، أن الأثر المطلوب لا بد أن يستلزم جريا عمليا من التنجيز والتعذير، أما إذا لم يستلزم ذلك الأثر جريا عمليا فإنه حتى لو كان المستصحب حكما من الأحكام الشرعية فإنه لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه لا يترتب هناك أثر عملي وجري عملي بلحاظ التنجيز والتعذير. هسه لماذا قال ذلك؟ لماذا قال أن الاستصحاب لا بد من أن يتوفر على أثر عملي بلحاظ عالم التنجيز والتعذير؟ قال: لأن المفروض أن الأصول العملية إنما هي وظائف عملية للشاك حين الشك، فإذا لم تعين له وظيفة عملية من التنجيز والتعذير إذا لا معنى لجريانها، هو خلف فلسفة وجودها. هذا هو الإشكال الذي ذكره المرزا على كلام صاحب الكفاية. طبعا هذا الإشكال يمكن لصاحب الكفاية أن يجيب عنه ببيان واضح، وهو أنه من قال لكم أنه نحن أجرينا في المقام الاستصحاب ولا يوجد عندنا أثر شرعي، لا يوجد عندنا أثر شرعي، وهذا الأثر الشرعي يترتب على نفس استصحاب الحجية أو على استصحاب عدم الحجية، لأن الإشكال كان هذا، وهو أنكم إذا استصحبتم الحجية أو استصحبتم عدم الحجية فلا يوجد هناك أثر عملي بلحاظ التنجيز والتعذير، بخلافه إذا استصحبتم الوجوب أو استصحبتم عدم الوجوب. صاحب الكفاية بإمكانه أن يجيب، وإن لم يجب ولكن يمكن أن يدافع عن صاحب الكفاية بهذا البيان، يقول صاحب الكفاية أو هكذا يمكنه أن يقول بأنه كما أن استصحاب الوجوب أو استصحاب عدم الوجوب وهما أحكام شرعية ولكن فقهية، يترتب بلحاظهما تنجيز وتعذير، كذلك استصحاب الحجية واستصحاب عدم الحجية أيضا يترتب عليهما تعذير وتنجيز، ولكنه لا مباشرة بل بالواسطة، لأنه إذا ثبتت حجية خبر الثقة فإذا ما أخبر به الثقة من الوجوب أو الحرمة يكون منجزا أو لا يكون منجزا، وإذا ثبتت عدم الحجية إذا يكون ماذا؟ يكون معذران. إذا من قال لكم بأن استصحاب الحجية أو استصحاب عدم الحجية لا يتوفر على أثر بلحاظ الجري العملي، بل كما أن استصحاب الأحكام التكليفية الفقهية من الوجوب والحرمة استصحاب وجودها أو عدمها يستلزم أثرا بلحاظ الجري العملي، كذلك استصحاب عدم الحجية يتوفر على أثر بلحاظ ماذا؟ الجري العملي، مع هذا الفارق وهو أنه في استصحاب الوجوب أو عدم الوجوب ذاك الأثر مباشرة يترتب، إذا استصحبت الوجوب فيكون منجزا، وإذا استصحبت العدم يكون ماذا؟ معذرا مباشرة. أما إذا استصحبت الحجية أو عدم الحجية فلا يكون الحجية وغير وعدم الحجية منجزة ومعذرة، بل هي منجزة ومعذرة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تلك الحجة التي ثبتت حجيتها أو التي لم تثبت حجيتها. إذن التنجيز والتعذير فيهما معا موجود ولكن مع فارق واحد. يعني شنو؟ لا، قلنا هذا البحث إذا تذكر فيما سبق أجبنا عنه، وقلنا بأنه إحنا ترتب الأثر الشرعي لدليل الحجية مو للمؤدى. ما أدري أنتم شون أجب ذينكم أصل المثبت إحنا وين عندنا؟ لا، احنا نريد نقول بانه بالاستصحاب نثبت خبر الثقة حجة، وخبر الثقة حجة، خبر الثقة امارة له اصل عملي امارة. لا، نثبت بحكم ظاهري حجية حكم ظاهري اخر، هذا تقدم فيما سبق، يمكن او لا يمكن؟ هو يمكن. بالاستصحاب نثبت حجية خبر الثقة، وخبر الثقة امارة له اصل عملي، إمارة، والإمارة لوازمها حجة أو ليست بحجة؟ حجة. نحن لا نريد أن نثبت أصلا مثبتا حجية أصل مثبت للاستصحاب، طبعا يمكن ذلك لدليل الاستصحاب لا للمستصحاب، الذي ذكروه من أن أصل المثبت ليس الحجة، يعني أن المستصحب إذا كان له أصل مثبت يعني آثار عقلية ليست حجة. هنا المستصحب ما هو عندنا؟ إمارة من الإمارات، فإذا كان إمارة فلوازمه حجة وليست حجة أيضا حجة. إذن الإشكال الإشكال الأول الذي أجاب عنه الإشكال الأول لصاحب الكفاية والذي أجاب عنه المرزا بذاك الجواب، ذاك الجواب غير تام. نعم، إذا كحديث آخر يصير. الآن إحنا مو حديثنا في شو اسمه، إحنا الآن حديثنا أن مؤدى الأصل العملي حجة أو ليس. الآن ذاك حديث إذا كان إمارة لوازمه حجة، إذا لم يكن إمارة لوازمه ماذا؟ ليست بحجة. الآن ذاك بحث آخر ما مرتبط بمحل الكلام. أنا مدى أقول ذاك حديث آخر يا شيخ، شنو علاقته ببحثنا الآن؟ إحنا بحثنا في هذا آخر الشيء. أنتوا التفتوا إلى شنو قال المرزا وشنو أجبنا عن المرزا؟ المرزا قال بأنه لا يكفي أن الحكم المستصحب أن يكون حكما شرعيا، بل لا بد أن يكون حكما شرعي له أثر. ماذا؟ له أثر بلحاظ الجري العملي. وفي الحجية أكو أثر بلحاظ الجري العملي أو لا يوجد؟ لا يوجد. يوجد، إذن يجري الاستصحاب. نعم، عندنا بحث آخر وهو أن المستصحب إذا كان أمرا خارجيا له لوازم عقلية يجري أو لا يجري. هذا شنو علاقته ببحثنا؟ والله أستغرب شيخنا، ذاك في الموضوعات الخارجية يا شيخي الجليل، موضوعات الخارجية. يعني أنا أستصحب حياة زيد، حياة زيد بها لوازم عقلية، هذا مرتبط بمحل الكلام؟ هذا عندنا إحنا نستصحب الحكم الشرعي. الحكم الشرعي غير الموضوع الخارجي، ذاك اللي بذهنكم في الحلقة الثانية والثالثة وكفاية. إذا كان الموضوع المستصحب أمر خارجي كزيد، وإحنا استصحبنا ماذا؟ حياة زيد، فاستصحاب حياته لو كانت للحياة لوازم عقلية تثبت بالاستصحاب أو لا تثبت؟ لا. لكن شنو علاقته بمحل الكلام أن المستصحب موضوع خارجي له حكم شرعي؟ حكم شرعي. ما أدري، أنا ما أدري أنا وين دا أتكلم أو أنتم ماذا ألتفت لكم. وين وصلنا البحث؟ قلت للإخوة مرارا الله يعلم تسلسل البحث ينقطع عندي، مع ذلك الإخوة الله يعلم يعجبني أم أعطيهم مجال، لكن ما أدري هاي لابد أرجع من أول أمر. شوفونا الآن ممكن مرتين أو ثلاثة كررت المطلب. ليش؟ لأنه أريد تسلسل البحث يجي يمي، لأنه أنا هذني منظمين، واحد اثنين ثلاث أربعة وأجي. رحمة الله على سيدنا الأستاذ سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، كان يقول بأنه أنا من أول أطلع من البيت إلى أن أجي إلى الدرس وأقعد أتكلم أحد لا يحكي وياه، اللي يتكلم وياي خربط التسلسل الفكري، لأنه أنا دا أنظم البحث من طالع إلى البيت إلى أن أدرس، وفي داخل الدرس ما كان أحد لا يحكي. أتكم كلام بعد الدرس تعالوا، بس احنا ما نريد نقول هالشكل، ولكن لا اقل انطونا مولا خلينا نكمل هذا المقطع من البحث يتم الاشكال ثم تكلموا في وسط البحث. بلي اكو فرصة مولانا اذا تقعدون انتو اكو فرصة. اولا انه احنا بعد بحث الاسفار مولانا نقعد هنا، اذا تريدون ساعة عندنا استعداد نقعد هنا، تفضلوا هنا انتو. اما انتو من قبل تطلعون من الدرس وانا شنو اسوي؟ إذا إجيت أنت قعدت هنا وقلت لي سيدنا أسئلة الأصول ما انحلت، أسئلة الفقه ما انحلت سيدنا، إذا أمكن ربع ساعة، إذا أمكن نصف ساعة، إذا ما أعطتكم مجال لكم الحق شيخ. وإلا أطمئن أنا جالس، والحمد لله أنتم تحضرون الدرس الأخير، بس لو ما تحضرون أقول من حق الشيخ يطلع، ولكنه تحضرون الدرس الأخير بالإمكان أنه أجيب على كل أسئلة الإخوة. على أي لحظة أرجع إلى البحث. إذن إشكال المرزا على صاحب الكفاية إشكاله غير تام بهذا اللحاظ. نعم، يمكن أن يقال لصاحب الكفاية كلاما آخر، يعني هذا الإشكال على صاحب الكفاية من المرزا وارد أو غير وارد؟ هذا الإشكال غير وارد، ولكن يمكن أن يورد على صاحب الكفاية بشكل آخر يقال لصاحب الكفاية: أنت من خلال استصحاب عدم حجية ما يشك في حجيته تريد أن تحقق موضوع أي حكم شرعي، أي أثر تريد أن تحقق. أنت عندما تريد أن تستصحب بهذا الاستصحاب تريد أن تنقح موضوعا، موضوع ماذا تريد أن تنقح؟ إن كنت تريد أن تنقح موضوع الحكم الشرعي العقلي وهو التنجيز والتعذير، فالإشكال واقعا وارد على الشيخ. لماذا؟ لأننا ذكرنا إذا كان بلحاظ الحكم العقلي فيرد عليه نقضا ويرد عليه ماذا؟ حلا، هذا تقدم. أما إذا كنت بصدد تنقيح موضوع عدم جواز الإسناد والاستناد، والمفروض أن هذا الموضوع يتحقق بنفس ماذا؟ بنفس الشك من غير احتياج إلى الاستصحاب. إذن أنت يا صاحب الكفاية تريد أن تستصحب، جيد جدا، من الاستصحاب تريد ماذا؟ تريد أن تنقح موضوعا. أي موضوع تريد أن تنقح؟ تريد تنقح موضوع الأثر العقلي، فهذا تقدم الكلام عنه. تريد أن تنقح موضوع الأثر الشرعي. ما هو موضوع الأثر الشرعي؟ ها؟ هو جواز عدم جواز الإسناد وعدم جواز الاستناد، والمفروض أن موضوعه وجدانا يتحقق بنفس ماذا؟ بنفس الشك، فتصل النوبة إلى الاستصحاب أو لا تصل النوبة إلى الاستصحاب؟ ياهو، لا يوجد فرد ثاني، أكو موضوع آخر، أكو موضوع آخر. زين، هذا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني لصاحب الكفاية وما أجاب به المرزا. الآن إحنا في الإشكال الأول لصاحب الكفاية. إشكال الأول لصاحب الكفاية هو أنه نفس ماذا؟ نفس استصحابي الموضوع ننقح به أثرا. نقول لي: يا أثر تريد أن تنقح أنت بهذا الاستصحاب؟ الأثر العقلي يرد عليه نقضا وحلا. الأثر الشرعي، وهذا الأثر الشرعي موجود بنفس الشك، فلا حاجة إلى الاستصحاب، فيكون الاستصحاب لغوان. من هنا ننتقل إلى الإشكال الثاني لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال: جيد، صحيح أن الأثر الشرعي يتحقق موضوعه بنفس الشك، ولكن يمكن أن يتحقق هذا الأثر الشرعي بموضوع آخر وهو العلم بعدم الحجية. هذا كان الإشكال الثاني لصاحب الكفاية على فرض التنزل. الآن المرزا أيضا ناقش هذا الإشكال الثاني بأي بيان؟ التفت إلى البيان، قال بأنه لا يعقل أن يكون في المقام موضوعان لحكم واحد. في المقام لا يعقل. لماذا؟ خلي ذهنك جيدا يمي. قال: لأن الاستصحاب يثبت لنا الموضوع بما هو حكم ظاهري، تعبدي، أحسنتم، والشك يثبت لنا الموضوع بما هو حكم ظاهري لو هو بما هو حكم واقعي. يعني يكون إحرازا للموضوع وجدانا لو يكون إحراز للموضوع تعبدا. وجدانا، أحسنتم، لأن المفروض إذا علمت فيجوز الإسناد، ومع عدم العلم والمفروض أنا شاك، إذن وجدانا يوجد علم أو لا يوجد علم؟ إذن الموضوع تحقق تحققا وجداني لو تحقق تعبدي، وإذا كان الموضوع متحقق وجدانا فالحكم المترتب عليه حكم واقعي لو حكم ظاهري. ها؟ حكم واقعي، أحسنتم. أما بالاستصحاب نحن نثبت الموضوع فيترتب عدم جواز الإسناد يكون ظاهريا لو يكون واقعيا، والحكم الظاهري والواقعي أحدهما في عرض الآخر لو أحدهما في طول الآخر. في طول الآخر، ومع وجود الواقع يبقى موضوع للظاهر أو لا يبقى؟ إذن لا معنى لأن نقول أن الحكم بعدم جواز الإسناد والاستناد ماذا؟ له موضوعان. نعم، إذا كان الموضوعان في عرض واحد الحق ماذا؟ معكم. ولكن هذان الموضوعان في عرض واحد، لو أحدهما في طول الآخر، أحدهما في طول الآخر ومعه ومع جري ومع كون الشك محققا لموضوع عدم جواز الإسناد، تصل النوبة إلى الاستصحاب أو لا تصل؟ مو فقط لا تصل، ولكنه صاحب الكفاية قال تصل، مو فقط تصل بل تقدم على ماذا؟ على الشك. اذا اكو يصير اشكالين على صاحب الكفاية، خلي ذهنك يمي. اشكال انه لا تصل النوبة، صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال تصل النوبة، مو فقط تصل النوبة، يتقدم على ماذا؟ ها، يتقدم على الشك. المرزا رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول لا تصل النوبة، وإذا وصلت النوبة يكون من أردأ أنحاء تحصيل ماذا؟ تحصيل الحاصل، لأنك تريد أن تحصل تعبدا ما هو حاصل ماذا؟ وجدانا. واضح الإشكال؟ لذا المرزا رحمة الله تعالى عليه في فوائد الأصول، شوفوا العبارات دقيقة رحمة الله تعالى عليه، في فوائد الأصول هناك في صفحة بلي في صفحة 130 قال: ففيه أنه لا يعقل أن يكون الشك في الواقع موضوعا للأثر في عرض الواقع، مع أنه على هذا الفرض لا يجري الاستصحاب أيضا. لماذا؟ لأن الأثر يترتب بمجرد الشك لتحقق موضوعه، إذن فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب، لأنه إذا تحقق الشك هذا الشك يحقق موضوع عدم جواز الإسناد وجدانا أو تعبدا. وجدانا، فإذا كان وجدانا فالحكم الذي مترتب وهو عدم جواز الإسناد يكون واقعيا أو يكون ظاهريا؟ يكون واقعيا، ولكنه الموضوع الذي يتحقق بالاستصحاب وجداني أو تعبدي؟ تعبدي، فالحكم الذي يترتب عليه أيضا يكون ماذا؟ يكون تعبديا. ومن الواضح أن الحكم الظاهري هل هو في عرض الحكم الواقعي أو في طوله؟ ومع وجود الحكم الواقعي تصل النوبة إلى الحكم الظاهري أو لا تصل؟ لا تصل. لذا في الحاشية المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه عد في الحاشية هناك يقول: وفي المقام أستاذنا لا يريد إلا هذا، يريد يوجه كلام منه صاحب الكفاية، فلا ترمه بعدم المعقولية. أخذته العزة، وهو أنه لماذا يتكلم على صاحب الكفاية بهذه الطريقة، وهو أنه نسبه إلى أنك قلت أمرا غير معقولين. على أي الأحوال يقول: فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب، لأنه لا تصل النوبة إلى إثبات بقاء الواقع ليجري فيه ماذا؟ ليجري فيه الاستصحاب. لماذا؟ لأن الواقع محرز لك وجدانا، فإنه في المرتبة السابقة على هذا الإثبات، يعني إثبات الاستصحاب، تحقق موضوع الأثر وترتب عليه الأثر، فأي فائدة في جريان الاستصحاب؟ هذه مسألة اللغوية. ثم مسألة تحصيل الحاصل، يقول: إذ ليس لإثبات عدم الحجية أثر إلا حرمة التعبد ماذا؟ إلا حرمة التعبد بها. ما هو أثر الاستصحاب؟ حرمة التعبد، وهو حاصل بنفس الشك في الحجية وجدانا. وجدانا، إذن الحكم المترتب عليه يكون حكما واقعيا. لما عرفت من أن الشك تمام الموضوع لحرمة التشريع وعدم جواز التعبد، ف فجريان الاستصحاب لإثبات هذا الأثر يكون من تحصيل الحاصل بل أسوأ حالا منه، فإن تحصيل الحاصل إنما هو فيما إذا كان المحصل والحاصل من سنخ واحد، أما في المقام من سنخ واحد أو من سنخين، يقول من سنخين مع من سنخ واحد كلاهما وجدانيان أو كلاهما تعبديان، وفي المقام يلزم إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد، فهو أسوأ حالا من تحصيل الحاصل. واضح الآن إشكال صاحب المرزى على صاحب الكفاية. وعلى هذا الأساس يقول إذن ما ذكرته من المثال، وهو أنه إذا كان عندنا في موضوع واحد قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة فكلاهما ماذا؟ يجريان. يقول قياس المقام بمقام استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة قياس ماذا؟ مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ يقول باعتباري أنه هناك كلاهما حكمان ظاهريان، الاستصحاب حكم ظاهري وماذا؟ والطهارة أيضا حكم ظاهري. طبعا هناك أيضا فيه بحث أنهم يجريان أو لا يجريان، بس على فرض الجريان ما بمشكلة. لماذا؟ باعتبار أنه كلاهما حكم ظاهري، والحكمان الظاهريان أحدهما في طول الآخر أو ليس كذلك، أما بخلافه في المقام فإن أحدهما ظاهري والآخر واقعي، فلا معنى لجريان الاستصحاب بعد كون الأثر مترتب على نفس الشك الحاصل وجدانا عند المكلف. إذن إلى هنا اتضح لنا. في الإشكال الثاني لصاحب الكفاية أشكل عليه المرزاة بأنه أولا ليس من المعقول أن يكون لهذا الأثر موضوعان، لأنهما ليس في عرض واحد بل أحدهما في طول الآخر، وثانيا أنه حتى لو كان معقولا فإنه تحصيل للحاصل بل من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. إلى هنا هذا كلام المرزى في رد كلام صاحب الكفاية. الآن في المحاكمة بين كلام المرزى وبين كلام صاحب الكفاية، الحق مع من؟ في مقام الجواب أنا فقط أعنون البحث لأن الوقت ما باقي إن شاء الله إلى يوم السبت، وهو أنه لا بد أن نرى أن هذا الأثر في المقام، أن هذا الأثر في المقام وهو حرمة الإسناد والاستناد اللي عبر عنه شيخ الأنصاري بالأثر الشرعي، أن هذا الأثر في المقام والذي قال صاحب الكفاية أنه كما يتحقق موضوعه بنفس الشك يتحقق بالعلم بعدم الحجية، يعني أثر واحد وله موضوعان، نريد أن نرى بأن هذا الأثر الواحد وهو حرمة الاستناد بالموضوعين يثبت أثر واحد أو لا، أنه بهذا الموضوع يثبت أثر وبالموضوع الثاني يثبت ماذا؟ أثر ثاني. بعبارة أخرى نحن مع تعدد الموضوع، لأنه فرضنا يوجد موضوعان وهو العلم بعدم الحجية والشك ماذا في الحجية، هذان الموضوعان، مع تعدد الموضوع الحكم واحد شخصي لو متعدد، أي منهما؟ فإن كان الحكم واحدا شخصيا يعني حرمة واحدة، الحق مع المرزة يلزم تحصيل ماذا؟ تحصيل الحاصل بل أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. أما إذا قال صاحب الكفاية لا، فإن حرمة الإسناد والاستناد التي تثبت بهذا الموضوع شخصا هي غير حرمة الاستناد التي تثبت بالموضوع الثاني. بعد يرد إشكال المرزة أو لا يرد؟ ها؟ لأنه ذاك سنخ من ذاك شخص من الحرمة وهذا شخص آخر من الحرمة. هذا البحث يحتاج إلى دقة أكثر، توضيحه يأتي، والحمد لله رب العالمين.